الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان وابن ماجة وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة. هذا الحديث رواه هؤلاء الأئمة، وذكر رجال الحديث المتخصصون في التصحيح والتضعيف أن هذا الحديث صحيح، وإن كان هنالك اختلاف في وصله وإرساله، إلا أن كثيرا من أئمة الحديث رجح أن الصواب وصله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالإسناد المتصل. ولذلك ذكر الألباني رحمه الله أنه صحيح، وذكر كذلك الأرناؤوط أنه صحيح، وغيرهما من أئمة العصر، كما أن الإمام الحاكم ذكر أنه على شرط الشيخين، وكذلك وافقه الذهبي رغم وجود الخلاف في الوصل والإرسال، وذكره الإمام ابن حجر في فتح الباري، وقد أخذ على نفسه في المقدمة أنه لا يذكر في كتابه هذا إلا حديثا محتجا به. إذن فالراجح أن هذا الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه حقائق هامة. خير الصحابة 4، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة. ذكر المناوي في فيض القدير في شرح هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن خير الصحابة 4 قال بأن ذلك معناه أنه لو رافق الشخص 3 آخرون فكانوا 4، فإنه إذا احتاج إليهم ونزل به الموت والموت أقرب إلى الإنسان من شراك نعله. ما أكثر ما يفاجأ الإنسان بالموت، لا يدري الإنسان متى ساعته، متى يحين أجله. والموت هو أهم نازلة وأعظم نازلة تنزل بالإنسان. ذكر المناوي رحمه الله أنه إذا نزل الموت بالشخص فإنه يمكنه أن يجعل واحدا من رفقته وصيا لكي يبلغ عنه ما له من حقوق وما عليه من ديون وواجبات، ويمكنه أن يشهد الاثنين الآخرين. فبذلك إذا كان رفقته ثلاثة استطاع أن يستفيد منهم على هذا النحو، فتكون وصيته ثابتة بشاهدين ويكون معه وصي، وبذلك لا تضيع حقوقه ولا واجباته. فلذلك ظهر لنا أن من ضمن فوائد الأربعة إذا كانوا صحبة هذه الفائدة العظيمة: خير الصحابة أربعة وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغلب 12000 من قلة، كلها مضاعفات للرقم 4. والرقم 4 هو رقم زوجي، ومخلوقات ربنا جل وعلا تتناوب ما بين العدد الزوجي والعدد الفردي. فالأعداد الزوجية والفردية لا شك أن لها أثرا في سنن الله تبارك وتعالى في الخلق، لأن الله جل وعلا جعل لها ذلك. فكما أنه في الوتر هنالك صلاة المغرب، وهنالك صلاة الوتر، وهنالك الطواف حول الكعبة بسبعة أشواط، والسعي بين الصفا والمروة بسبعة أشواط، وهنالك الاستغفار 70 مرة، وهنالك 7 سماوات، إلى آخر ما هنالك مما خلق الله أو مما شرع الله مما يدخل تحت الأعداد الوترية أو الفردية، وهنالك الأعداد الزوجية. فمنها ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. كذلك فإن الجهات 4: الشرق والغرب، والشمال والجنوب، والمباني مربعة لها أركان 4، والكعبة لها أركان 4، وهكذا. لذلك أقسم الله تبارك وتعالى بالشفع والوتر، فقال سبحانه في سورة الفجر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. ها هنا في هذا الحديث ذكر الرقم 4 وهو رقم زوجي، وذكر مضاعفاته. بين عليه الصلاة والسلام أن البركة في أن يكون الأصحاب 4، وإذا انتدب الخليفة أو القائد أو الأمير جيشا فأراد أن يكون الجيش من قطعة يسيرة، أن يكون سرية، فخير السرايا 400، وإذا أراد جيشا فخير الجيوش 4000، وإذا أراد العدد الأكبر فاثنا عشر ألفا وهي مضاعفات للأربعة. أيها المسلمون، إن أول ما يلفت النظر أن الجهاد في الإسلام لا يحتاج أو لا يركز كثيرا على الكثرة، فهذه الأرقام أرقام يسيرة، 400 4000 12000. إن المسلمين أيها المسلمون لا ينتصرون بالكثرة، وإنما ينتصرون بقوة صلتهم بالله وبقوة التزامهم بشرع الله الذي أمرهم فيما أمرهم بالأخذ بالأسباب، الأسباب المعنوية والأسباب المادية. يقول ربنا جل وعلا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. سرية من 400 يمكن أن تفعل فعلا عظيما في العدو. إن العبرة أيها المسلمون بالكيف لا بالكم. وجيشا قوامه 4000 يمكن أن يفعل شيئا كبيرا. ماذا صنع المسلمون وهم 300 وكسر لم يصلوا 400؟ ماذا صنعوا في بدر؟ لقد حقق الله على أيديهم النصر التاريخي العظيم، تحقق على أيديهم يوم الفرقان، ذلك اليوم الذي هزم الله فيه الشرك. وأما العدد المكون من 4000 فهو جيش فعال، لا سيما وأن المسلمين قد يمارسون في بعض الأحيان حروب العصابات، حرب الكر والفر. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. والثبات جمع ثبة، والثبة هي الفرقة من الجيش، الفرقة اليسيرة. فيمكن أن ينقسم المسلمون إلى فرق وإلى أعداد يسيرة، وأن يكون لهم فعل هائل في العدو، كما هو الحال في هذا الزمان الذي أصبح للكافرين فيه قوة هائلة من حيث العدد والعتاد. لكن الله تبارك وتعالى يسر للمسلمين أساليب حرب العصابات، فأعداد يسيرة من المسلمين، قليل من الاستشهاديين، وفي بعض الأحيان يكون شخصا واحدا قد يفعل في الكافرين فعلا عظيما، مما يدل على أن العبرة بالكيف لا بالكم. ولذلك فإن خير الجيوش 4000 إذا كانوا من الرجال الملتزمين بدين الله جل وعلا. كم تتصورون أن أعداد المجاهدين الملتزمين في داخل فلسطين ربما لا يتجاوزون هذا العدد، في داخل العراق، في داخل الصومال، في أفغانستان، وإن زاد العدد فلا يصل إلى 12000. إذا وصل العدد إلى 12000 فقد تكفل النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم لا يهربون. لكن يجب أن يكونوا جميعا على قلب رجل واحد. إن الكافرين أيها المسلمون مهما تكاثرت قوتهم ليسوا بشيء أمام قوة المسلمين. المسلم الواحد شيء عظيم، شيء كبير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في أحد أصحابه: صوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف. هذا صوته فقط، فكيف بفعله؟ إن المسلمين يشكلون أرقاما صعبة، عندما يكونون ملتزمين حق الالتزام بدين الله جل وعلا، كيف لا وهم مع الله والله معهم، ومن كان الله تبارك وتعالى معه فلا يمكن أن يهزم. أتدرون بكم دخل المسلمون أوروبا أول ما دخلوا؟ لقد دخلوا بقيادة طارق بن زياد رحمه الله، عبر المضيق، مضيق جبل طارق، عبره باثني عشر ألفا من المجاهدين. فماذا صنعوا؟ فتحوا الأندلس التي صارت نموذجا في داخل تلك القارة المظلمة، واستمر هذا النموذج 8 قرون. ثم طغى الظلام مرة أخرى من قبل هؤلاء الضالين، فتكاتفوا وتكالبوا لإطفاء هذا النور من جديد، لكي يعودوا إلى الظلام الدامس من جديد. وكان للمسلمين دور حين خف تمسكهم بدينهم وضعف التزامهم، فاستطاعت جحافل الظلام الأوروبي أن تطفئ ذلك النور من غرب أوروبا، ولكن قيض الله نورا آخر جاء من الشرق بواسطة الدولة العثمانية التي فعلت في أوروبا كثيرا ونشرت الحق والهدى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، إن الجهاد هو طريق حماية هذا الدين، وهو طريق حماية المسلمين. لقد فعل المجاهدون رغم الظروف الصعبة ورغم الإمكانات القليلة ورغم الحصار الشديد، فعلوا ما فعلوا في اليهود في فلسطين، حصار شديد، ومع ذلك أثبت المجاهدون وجودهم بإذن الله تبارك وتعالى. هؤلاء المجاهدون في غزة اضطرت دولة اليهود إلى أن تنسحب من غزة. هل انسحبت حبا في أهل غزة ومنحا لهم للاستقلال؟ كلا والله، إنما انسحب اليهود خوفا وجبنا ورعبا مما كان يحل بهم في غزة. ثم أخذوا يضربون أهل غزة من بعيد ويحاصرونهم، يريدون أن يغيدوهم بالحصار وأن يفيدوهم بالقذائف التي تتناولهم عن بعد، بالطائرات، بالمدافع، بالدبابات. وفي الأسبوع الماضي حاولوا أن يتوغلوا في غزة وقتلوا كثيرا من المدنيين. هذه هي أخلاقهم، قتلوا ما يزيد على 100 وجرحوا الكثيرين، وكثير من هؤلاء من الأطفال الصغار ليس عندهم خلق ولا إنسانية ولا ضمير. ورغم توغلهم المحدود إلا أنهم أعلنوا الانسحاب في النهاية. هل تظنون أنهم انسحبوا رحمة بأهل غزة؟ كلا، إنهم تكبدوا خسائر فادحة من المجاهدين، ولكنهم يتكتمون على تلك الخسائر. أظهروا بعض الأرقام المتواضعة، ردهم الله تبارك وتعالى على أقوامهم المنبحرين. فلم يفرحوا ولم ينعموا بما أحدثوه في غزة من قتل للضعفاء، للأطفال، للمدنيين. ثم إذا بهم ليلة أمس يفاجؤون بعملية حيث هم يظنون الأمان، فوجئوا بعملية في قلب القدس. هكذا أيها المسلمون شأن الجهاد، لا يمكن أن يجعل العدو رغم عدته وعتاده، رغم غطرسته، لا يمكن أن يستريح ولا يمكن أن يطمئن. ولذلك فإن اليهود من أجل أن يبحثوا عن الاطمئنان وعن الأمان دفعوا المليارات من أجل أن يبنوا الجدار العازل، لأنهم لا يستطيعون المواجهة. هذا هو شأنهم وهذه هي طبيعتهم. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، أما عباد الله الصالحين فإن حياتهم لله جل وعلا، وإن أعظم أمانيهم أن يلقوا الله تبارك وتعالى شهداء. فماذا إذن يستطيع الأعداء أن يفعلوا لو أن المسلمين عرفوا حقيقة الجهاد واتجهوا نحو هذا الأسلوب؟ فإن من طلب الموت فإنه توهب له الحياة. لقد قالها خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما هدد الفرس في بعض معاركه، طلب منهم بعض الطلبات وقال لهم: وإلا فسوف آتيكم بقوم يحبون الموت كما تحبون شرب الخمر. من أجل هذا نعرف مغزى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن خير الجيوش 4,000، وبأنه لم يغلب 12,000 من قلة. أيها المسلمون، إن الفرقة والطائفة الظاهرة من المسلمين وفي مقدمتهم المجاهدون لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولذلك يجب علينا أن نطمئن على بقاء هذا الدين، وعلى أن المؤامرات لا يمكن أن تؤثر فيه ولا يمكن أن تلحق به الضرر. ومع ذلك لا بد لنا أن يكون لنا إسلام مع هؤلاء المجاهدين. فإذا كنا عاجزين عن الجهاد بالنفس فلا بد لنا من أن نسهم في الجهاد معهم بالمال، بالدعاء لهم، بأن نكون رأيا عاما يضغط على الحكومات في ديار المسلمين بأن تقوم بواجبها في نصرة هؤلاء المجاهدين. هذا هو الطريق أيها المسلمون، وهذه هي اللغة التي يفقهها المغضوب عليهم والضالون. وهي كذلك الحل في الإشاعات التي يتعرض لها الإسلام ويتعرض لها رسول الإسلام. الصحف الدنماركية تسيء إلى رسول الإسلام، ووزير الداخلية الألماني يدعو إلى أن تعمم هذه الصور المسيئة في الصحف الأوروبية. والآن هنالك خبر جديد، وهو أن هنالك فيلما هولنديا يسيء إلى القرآن، ولربما يعرض عن قريب. هكذا تتوالى الإشاعات، فلا بد أن يخاطب هؤلاء القوم باللغة التي يفهمونها أيها المسلمون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم ول على المسلمين خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم. أيها المسلمون، أنتم مدعوون لأن تقدموا لإخوانكم ما تستطيعون لإخوانكم في فلسطين عقيب الصلاة، فبادروا إلى ذلك، فإنه جهاد مكتوب لكم. وهنا شريط عنوانه فيض الوفاء في الرد في الذب أو في الذود عن الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه رسالة من اللجنة التي قامت بالتوسعة في المسجد، ذكروا أنه لم يبق إلا بعض التشطيبات كما ترون، وأنهم يرجون من الإخوة المصلين أن يتصلوا باللجنة لكي يقدموا لها ما تتمكن به من إكمال التشطيبات، وعليهم كذلك أن يدلوا القادرين الآخرين على ذلك، فإن الدال على الخير كفاعله. كما أن الأرضية تحتاج إلى فرش، فمن له الرغبة بأن يفرش فناء المسجد مع التوسعة فليبادر لذلك، جزاه الله خيرا. وفي الختام يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.